أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ويجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه، والأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب. إذن الآن تقدم الكلام عن الغيبة وموارد جواز الغيبة. فإذا شخص اغتاب مؤمنا ولم يكن هذا في مورد من موارد الجواز، وجب على السامع أن ينهى هذا المغتاب عن غيبته. فقد ورد في الحديث: المستمع أحد المغتابين. فالمستمع لا يخرجه عن إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه أو يقطع الكلام بكلام آخر أو يقوم من المجلس. فإن لم يقدر على شيء من ذلك فلينكر بقلبه. فإذا الإنسان إذا شخص يغتاب مرة تتوفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من إمكان التأثير وعدم الضرر إلى آخره من الشروط التي تقررت في محلها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا توفرت هذه الشروط وجب على من سمع الغيبة أن ينهى المغتاب عن غيبته، أقول له: لا تغتب، هذا أمر محرم، هذه كبيرة من الكبائر، أنت تأكل لحم أخيك ميتا. طبعا القرآن صوره بأبشع تصوير، أبشع تصوير صور. والإنسان لو يستحضر هذه الآية أثناء ما شنو يخطر في باله أن يغتاب شخصا لتقزز من هذا المنظر، أنه إنسان ميت والشخص يأكل لحم هذا الميت. وثارة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير متوفرة، يعني تأثير ما يتأثر هذا، أنا أنهى وما ينتهي، أو أنه أنا الأمر مالتي بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ضرر أنا ما أتحمله، فشو أسوي؟ أقوم أترك المجلس وأقوم، فأترك الكلام مع هذا الشخص و أنصرف من هذا المكان. فهذا يعتبر احتجاج، هم الناس بالاستمرارية راح تتعود أنه هذا الشخص ما يقبل بالغيبة. وتارة شخص يقول: أنا حتى هذا ما أقدر له، يعني أنا عملي مجبر أنه أقعد بهذا المكان وهؤلاء أشخاص يغتابون الناس، خب شو أسوي؟ أنكر بقلبي، طبعا أظهر ذلك على وجهي، ما بيضرر، أظهر ذلك أنه أبين أنه أنا مستاء من هذا الفعل، أنا ما أقدر أترك محل عملي، وين أروح؟ فهنا يجب على الإنسان أن أدنى المراتب وهي الإنكار بالقلب، بأن يظهر، طبعا إنكار بالقلب نقصد أنه يظهر على وجهه على تصرفاته أنه مستاء من هذا الفعل، مو أنه هو بقلبه مقابل وبوجهه يبتسم لهم، لا، هذا لم ينكر بقلبه. الإنكار بالقلب في قبال شنو؟ الإنكار باليد واللسان. فالإنكار بالقلب مو أنه فقط قلبه شنو لا يقبل بهذا العمل، بل لا بد أن يظهر على ملامح وجهه وتصرفاته. زين. وبعد قال: والأحوط الأولى، أحوط استحبابا لسامعها، لسامع الغيبة، أن ينصر المغتاب ويرد عنه ما لم يستلزم محذورا. إذن الواجب أنه يقول له لا تتكلم، هاي غيبة وهذه حرام، ولا تتكلم، لا تحرقني بنارك، هذا الواجب. الأحوط استحبابا لا أن يدافع عن هذا الشخص المغتاب. فقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من أذل أو أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينتصر له فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وقال: من رد عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. شوف ايش قد عظيم، انه هاي الانسان اذا دافع عن اخوه المؤمن اغتيب ودافع عنه، مو فقط انه قلهم لا تغتابون، لا دافع عنه ايضا. يقول انه من رد عن عرض اخيه بالغيب يعني اغتابه وهو دافع عنه، كان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامة. يعني هذا شنو؟ يحافظ عليه في يوم القيامة فلا تنكشف سيئاته أمام الناس. وفي حديث: كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ومن أعظم المعاصي الأخرى سب المؤمن ولعنه وإهانته. فقد ورد أن سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وإذلاله وهجاءه، يعني سواء كان الهجاء بالشعر أو كان بالنثر، ماكو ضر، نفس الشيء. وإخافته، إخافة المؤمن. عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها، مو هاي شوفوا هو ترسل القضية أنه يجي باوع عليه بحدة على مدري دي خوفه، قصده أنه يخوفه. يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. يخاف يوم القيامة. وفرق بين إخافته لهذا المؤمن وبين خوفه يوم القيامة. وإذاعة سره، هذا يستأمن على سر وهذا يذيع السر. وتتبع أثراته، فيتتبع الإنسان أنه يلاحظ هذا، يراقبه، حتى أنه إذا صدرت منه هفوة أو شيء مشين أذاعه. والاستخفاف به، ولا سيما إذا كان فقيرا، فالاستخفاف بمطلق المؤمنين غير جائز، أما إذا كان فقير فالحرمة تكون أشد. والبهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. فالبهتان يتضمن شنو؟ يتضمن كبيرتين: غيبة وكذب. فالغيبة أن تذكر العيب الموجود فعلا في الإنسان، هاي غيبة، وهي أكل للحم أخيك ميتا. والبهتان أن يذكر المؤمن بعيب ليس هو موجود فيه، هذا بهتان، فهو أشد من الغيبة من باب أولى. والنميمة كأن يقول مثلا: فلان يتكلم فيك بكذا وكذا، أو فعل معك كذا. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة. الإنسان هو يحرم نفسه من خير كثير على أمور تافهة: غيبة، نميمة، استخفاف. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، وغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات. فإذا سواء كان هذا الغش أنه يخفي الشيء المغشوش في الشيء الجيد، أو أنه يظهر له صفة غير موجودة فيه، أو يدلس عليه بأن لا يظهر عيوب الشيء الذي يبيعه إياه إلى آخره، هذا كله غش. والفحش من القول، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. هذا الإنسان يكون إنسان ما يتورع، يتكلم بكلام قبيح. الفحش هو كل ما اشتد قبحه من الأشياء، سواء كان بالقول أو الفعل. فالشديد القبح يعبرون عنه فاحش أو فحشاء. فهذا الكلام عده المصنف كبيرة من الكبائر. والغدر والخيانة ونقض العهد حتى مع غير المسلمين. فسواء هذا الأمانة، أداء الأمانة واجبة سواء كان للمسلم أو لغير المسلم. والكبر والاختيال، وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية توجبه. فهذا الإنسان إذا كان في نفسه يرى نفسه أعلى وأكبر من الآخرين، هذا نقول في نفسه كبر، في نفسه كبر. فإذا أظهر ذلك على تصرفاته، يعني مرة أكو إنسان بس بداخله في نفسه يرى نفسه أعلى شأنا من الآخرين، نقول هذا في نفسه كبر، وهو من الأمراض النفسية السيئة. ومرة لا، أكثر من هذا، يرتب الأثر، يرتب الأثر على هذا الشيء. فإنسان مثلا يدعوه، يشوف أنه هو أعلى من أن يستجيب لدعوة هذا الإنسان. شخص يلاقيه بالطريق يشوف نفسه هو أعلى من أن يبادره بالسلام، وهكذا. فهذا الإنسان هنقول عليه شنو؟ تكبر. فالتكبر هو ترتيب الأثر على المرض النفساني. فالكبر هو مرض نفساني، وترتيب الأثر عليه في الخارج يقولون عليه تكبر. من دون مزية تستوجبه، ما عنده فر الشيء. شنو اللي يعني فرقك عن الآخرين؟ عنده كم فلس زيادة، أو عنده حطه في منصب معين أو كذا، هذا مو ما تستوجب الكبر مولا، ما تستوجب الكبر. بل أنه المتميزون تميزا فعليا لم يتكبروا. أكو تميز أكثر من النبوة؟ النبوة بعد. أكو تميز أكثر من أن يكون الإنسان حبيب الله؟ ورغم هذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يبادر بالسلام حتى على الأطفال الصغار وعلى العجائز بالطريق، ويقبل دعوة العبيد ويأكل معهم هكذا. فإذا كان هذا المنصب العظيم لم يولد في نفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لم يستوجب عنده الكبر. فما بال الناس الذين إذا حصلت لديهم بعض الدراهم، أو حصلت لديهم بعض المناصب الزائلة التي لا قيمة لها، أو الألقاب التي لا قيمة لها، يتكبرون على الآخرين. قال: والرياء والسمعة في الطاعات والعبادات. فهذا الرياء مرة يقع في العبادة ومرة في غيرها. فإذا كان بالعبادة يعتبر من الكبائر، فبصلاته، صومه، بالصدقات مالته كذا، فبزيارته بالحج بالعمرة، هذا رياء. إذا رأى في هذه الأمور فقد أبطل عمله أولا، وارتكب كبيرة يستحق عليها العقاب ثانيا. والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأما من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة. هذا قضية الحسد مثل قضية الكبر، ولكن الكبر ما استثنى السيد المصنف حتى في نفسه، حتى الإنسان حتى في نفسه لازم أنه ما يتكبر حتى لو ما يرتب الأثر. الحسد لا، الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير، فإذا اقتصر هذا الأمر على ما في نفس الإنسان فقط، إنسان نفسه ضعيفة بحيث أنه إذا رأى عند أخيه نعمة تمنى زوالها، هذا من ضيق الأفق مالته، يتصور أنه هاي النعمة لو صار عنده لو صار عند أخوه، يعني ما ممكن أنه الله سبحانه وتعالى ينطيك نعمة مثل ما أنطى نعمة. فإذا تمنى أن يرزقه الله كما رزق أخاه، خب هاي غبطة بدون أن يتمنى زوال نعمة الغير. أما إذا تمنى زوال نعمة الغير فهذا حسد، فهذا الحسد مر في نفس الإنسان دون أن يرتب عليه أثرا، بهذه الحالة هذا مو حرام، ولكن هذا من الذمائم النفسية، لأنه من الممكن أنه يتطور ويرتب عليه الأثر، فيجب على الإنسان أن يحارب هذا المرض النفسي. وذكرت كتب الأخلاق طرق محاربة هذا المرض. أما إذا رتب عليه الأثر، يعني شلون؟ يعني هذا شاب أخوف عند منزلة اجتماعية مثلا وحسد عليها، تمنى زوال هذه المنزلة الاجتماعية من هذا الشخص، فيبي يرتب الأثر، شو يسوي؟ يتكلم عليه بكلام قبيح، هذا ترتيب أثر، إذا ترتب الأثر لذاك الوقت شنو؟ يكون كبيرة من الكبائر. ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. وبعض الأخلاقيين قالوا أن التمني لابد أنه لا يقيد بمثله، بمثل النعمة. شلون يعني؟ يعني أنه هذا مثلا إنسان حصل عنده فد مبلغ من المال، الله سبحانه وتعالى رزقه فد مبلغ من المال، خلي نقول مثلا فد 100 مليون فرضا، يكون هذا اللي يغبطه صحيح هو ما يتمنى زوال الميت مليون، بس ما يتمنى لا يطلب من الله سبحانه وتعالى إلا 100 مليون مثل ما أرزق هذا. ليش؟ لأنه احتمال بعدين إذا ما حصل 100 يجوز حصل 50، فيتمنى أن تزول شنو 50 حتى يتساوون، لأنه المساواة بيناتهم، إما أنه هو يصعد لصاحبه لو صاحبه ينزل. فعندما يتمنى الإنسان، الأخلاقيون يقولون هكذا، عندما يغبط أخاه فلا يطلب أن يحصل نفس النعمة، وإنما يطلب أن يرزقه الله كما رزق فلان، هسه بالضرورة إلا نفس الكمية، إلا نفس المنزلة، إلا نفس النوعية، لا مو بالضرورة. ومن أعظم المعاصي أيضا الرشوة على القضاء، إعطاء وأخذا وإن كان القضاء بالحق. فهنا الرشوة مرة هاي الأموال يعطونها للقاضي حتى يحكم له، فهسا سواء كان ينطيه حتى يحكم له بالحق، يعني حقي يعني، وهذا القاضي أدري بيه ما يحكم لي إذا ما أنطي رشوة، فانطيته أموال حتى يحكم لي بمن بحقي أنا، أو مرة أنطي أموال حتى يحكم بالباطل. السيد يقول بالحالتين حرام، حتى لو كان أنطيته أموال للقضاء بمن بالحق أيضا يكون هذه الرشوة كبيرة من الكبائر، فحرام على القاضي أخذها وحرام على المعطي إعطاؤها. أما إذا كان توقف استنقاذ الحق يعني على لغير القاضي ظالم آخر، موظف آخر ومكلف، هذا ما يمشي له معاملة اللي هي معاملة أصولية وكذا، إلا أنه أنطي أموال، بهذه الحالة لا يحرم علي أن أعطيه حتى شنو أمشي أموري، ولكن يحرم عليه الأخذ، هو حرام عليه يأخذ بس أنا مو حرام عليه أنطي. فإذا هذا الرشوة يمتى نسميها رشوة؟ عندما تعطى للقاضي، فللقضاء نسميها رشوة، غيرها لا. ها؟ أي بالي بالقضاء. قال والقمار سواء كان بالآلات المعدة له كالشطرنج والنرد والدوم لأم بغير ذلك. فهاي القمار مرة أكو آلات هي معدة للقمار، هي قمارية مثل هذا الورق اللي يلعبون به أو كذا، يعني آلة بالعرف معدة فقط للقمار، هذه اللعب بها محرم. ومرة الآلة غير معدة للقمار، يعني هسا سباق مثلا مال السيارات فرضا، اثنين يسابقون بالسيارات مالتهم، ركوب السيارة ما معد للقمار، ولكن إذا تراهنوا على رهن فأخذ الرهن يكون حرامين. والسحر فعله وتعليمه وتعلمه. إذن السحر سواء الشخص الذي يقوم بالسحر يزاول السحر فهو ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن يعلمه للآخرين ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن تعلمه من الساحر أيضا ارتكب كبيرة من الكبائر. وكذا التكسب به، يعني من يتخذه مهنة فأيضا يحرم التكسب به. والغناء واستعمال الملاحي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير. فالغناء أنه هذا المستعمل في مجالس اللهو والطرب، طبعا ما يتوقف على المد والترجيع في الصوت، بل إذا صدق كل ما يصدق عليه في العرف أنه غناء فهو محرم بغض النظر عن مادته. مادته يعني شنو؟ يعني الكلمات التي يتغنى بها، سواء كانت هذه الكلمات نثر أو كانت كلمات شعر أو كانت الكلمات دعاء أو قرآن أو إلى غيره، يعني مو مجرد أنه دخول الأسماء الله سبحانه وتعالى أو أسماء المعصومين أو الصالحين في الشعر، هذا يجوز الغناء. فالغناء محرم إذا انطبق عليه عنوان الغناء بغض النظر، حتى لو كان الإنسان يغني بالقرآن فأيضا يكون محرما. فإذا المدار على مدار اللحن الذي ينطبق عليه أنه غناء. واستعمال الملاهي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب. أما إذا كانت الموسيقى غير مناسبة لمجالس اللهو واللعب فلا بأس بها. وهناك محرمات غير ما تقدم ذكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة. يعني السيد المصنف حفظه الله يشير إلى أن المحرمات لا تنحصر بما ذكره في هذه المسألة، في المسألة 30، بل أن هناك محرمات أخرى تشتمل عليها الرسالة العملية منهاج الصالحين بأجزائها الثلاثة، وترك كل واجب ينطبق عليه أنه محرم، كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء وغير ذلك. فإذن هذه المحرمات قلنا أنه المحرم متى يكون محرم؟ إذا لم يكن هناك مؤمن شرعي له. أما إذا كان هناك مؤمن شرعي فيستثنى من الحرمة، يستثنى من الحرمة. فيذكر المصنف في هذه الرسالة أيضا بعض الأنواع التي يستثنيها من الحرمة لتقية أو لضرورة أو لغيرها من الأسباب التي يجوز للمكلف عند وقوعها ارتكاب ذلك المحرم الذي يكون في الوضع الاعتيادي محرما، أما في عند الضرورة فلا يقال له أنه محرم. عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. قال: مسألة: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين، واجب ومستحب. فهنا الفقيه عندما يتعرض لاستنباط الأحكام الشرعية تارة يكون الدليل عنده ناهض على الحكم، دليل ناهض، ففي هذه الحالة يفتي الفقيه. ليش؟ لأنه حصل على دليل يمكن الاعتماد عليه شرعا في الإفتاء فيفتي. وتارة أخرى لا يكون الدليل بهذه المثابة، لم يكن الدليل ناهضا، أو كانت هناك تعارض بين الأدلة، فبعض الأدلة يفهم منه الجواز، بعض الأدلة يفهم منه عدم الجواز. فإذا لم يكن الدليل ناهضا لأي سبب من الأسباب، هذا طبعا كل ما تتوسعون بدراستكم الفقهية إن شاء الله راح تطلعون، وكذلك في الدراسة الأصولية راح تطلعون على الأسباب التي من أجلها لا يفتي الفقهاء في بعض الأحوال. يعني متى يكون الدليل ناهض وحجة، متى لا يكون الدليل كذلك، هذه بتقدم دراستكم الفقهية والأصولية راح تطلعون على هذه الموارد. فإذا لم يفتي الفقيه في هذه الحالة يذهب للاحتياط، إذن هو يبين الاحتياط، طريقة الاحتياط للمكلف. والاحتياط في هذه الحالة يعبر عنه بالاحتياط الوجوبي، احتياط وجوبي. المجتهد ليس له فتوى في هذه المسألة وإنما احتاطه، فهنا عبروا عنه بالاحتياط الوجوبي. لماذا؟ لأن الفقيه لا يجوز للمكلف ترك العمل بالاحتياط وترك الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر. فالمكلف مخير بين أمرين لا يجوز له تركهما معا، إما أن يعمل بالاحتياط كما عمل مرجع تقليده، أو أنه يرجع إلى مجتهد آخر له فتوى في هذه المسألة. الآن مرجع تقليده ما عنده فتوى، احتاط، فهو إما أنه يحتاط كما فعل المرجع تقليده أو يرجع إلى مجتهد آخر، ولا يجوز له أن يترك الأمرين معا. فعدم التجويز بترك الأمرين معا لهذا السبب أطلقوا على هذا الاحتياط بأنه احتياط وجوبي. وتارة أخرى لا، الفقيه يكون لديه دليل معتبر يمكنه الإفتاء وفقه، ولكن يلاحظ بعض الاعتبارات، كأن تكون هناك مثلا شهرة فتوائية، فرضا أنه الفقيه يفتي ويلاحظ أنه مشهور الفقهاء على خلاف فتواه، فاعتبارا لهذا المشهور هو يجعل مع الفتوى احتياطا. يعني مثلا عندما المصنف دام ظله يفتي بعدم وجوب شنو الترتيب بين الشق الأيمن والشق الأيسر في الغسل، هو يفتي بعدم الوجوب، يعني مو واجب على المكلف أنه يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر، بل يمكنه أن يغسل الجسم دفعة واحدة بعد غسل الرأس والرقبة. ولكن عندما يلاحظون بعض الروايات أو يلاحظون بعض مثلا فرضا إذا كانت هناك شهرة عند بعض العلماء أنه بالترتيب، فمراعاة لهذه الأمور يجعل مع الفتوى احتياطا، فيقول مثلا والأحوط الترتيب بين الشق الأيمن والشق الأيسر. إذن هذا الاحتياط يكون العمل به أفضل، العمل به أفضل وإن كان يجوز تركه والاكتفاء بالفتوى. وخوب يفتي بأنه لا يجب الترتيب، هم يجي الشخص يغسل الرأس والرقبة أولا ثم يغسل الجسم كل دفعة واحدة إذا أراد شنو، إذا أراد أن يعتمد على الفتوى فقط، وإذا أراد أن يلاحظ الاحتياط أيضا فهذا الاحتياط فالأفضل أنه يراعي الاحتياط بأن يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. إذن هذا الاحتياط يجوز فعله ويجوز تركه، فالأفضل فعله ويجوز تركه. ومن هذا الباب لأن هذا الاحتياط الأفضل فعله ويجوز تركه عبروا عنه بالاحتياط الاستحبابي، احتياط استحبابي. فإذا الاحتياط الاستحبابي يختلف عن المستحب، فالمستحب حكم تكليفي من الأحكام التكليفية الخمسة، بينما الاحتياط الاستحبابي هذا احتياط. يعني شنو؟ يعني هناك من نقول يستحب كذا، مثلا يستحب الإقامة بالصلاة، هنا معناها نقول المولى الشارع يقول الإقامة مستحبة، الإقامة مستحبة، هذا حكم تكليفي من أحكام التكليفية الخمسة. بينما إذا قال الفقيه مثلا لا يجب الترتيب بين الشق الأيمن والشق الأيسر والأحوط استحبابا الترتيب، هذا مو معنى أنه الترتيب مستحب، لا مو معنى مستحب، ما يصير نقول أنه يستحب الترتيب، هذا احتياط، هذا احتياط لاحتمال أنه المطلوب هو الترتيب وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا. فإذا فرق بين المستحب وبين الأحوط استحبابا، وهذا الأمر يقع فيه الخلط كثيرا، فكثيرا ما يقرؤون الأحوط استحبابا ويقولون يستحب كذا. المستحب حكم تكليفي من الأحكام التكليفية الخمسة ويحتاج إلى دليل معتبر لإثبات الاستحباب. إذن هذا الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي، الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي. زين، قال الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين، واجب ومستحب، ونعبر عن الاحتياط الواجب. إذن هذه الألفاظ التي يعبر فيها عن الاحتياط الوجوبي، يجب على الأحوط أو الأحوط وجوبا أو لزوما أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ونحو ذلك، كقوله فيه تأمل فيه إشكال، الاحتياط لا يترك، المشهور كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه إشكال، أو قوله الأحوط إن لم يكن أقوى. فهذه الألفاظ كلها تدل على الاحتياط الوجوبي. ها؟ إذا كان غير مسبوقا ولا ملحوقا بالفتوى. أي بلي. يعني الأحوط كذا، بس قال الأحوط كذا، لا ذكر قبل فتوى ولا بعد فتوى. فإذا في هذه الحالة هذه ألفاظ تعبر عن الاحتياط الوجوبي، وقد ذكرنا واستقصينا كلمات السيد المصنف في الملزمة التي وزعت عليكم في المسائل المنتخبة، وذكرت فيها أمثلة لكل لفظ من ألفاظ الاحتياط الوجوبي. فينبغي للطالب أن يراجع ما ذكرناه هناك. ونعبر عن الاحتياط المستحب بالأحوط استحبابا، أو الأحوط الأولى. وكذلك هناك ألفاظ أخرى أيضا ذكرناها كثيرة تدل على الاحتياط الاستحبابي في الملزمة. يعني الأمر ما يقتصر وين على قوله الأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى. المصنف استعمل صيغ أخرى للاحتياط الاستحبابي أيضا، فينبغي مراجعة هذا الموضوع في الملزمة. كذلك بينت في الملزمة الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى، وقلنا أن الفتوى بالاحتياط هذه فتوى لا يجوز فيها الرجوع إلى مجتهد آخر، بينما الاحتياط في الفتوى هو نفسه الاحتياط الوجوبي. وكذلك بينت أيضا في الملزمة الضابطة التي من خلالها يميز الطالب بين الاحتياط الوجوبي وبين الاحتياط الاستحبابي، وكيف أن الاحتياط الاستحبابي لابد أن يكون موضوعه وموضوع الفتوى موضوعا واحدا، فإذا اختلف موضوع الفتوى وموضوع الاحتياط فلا يكون هذا الاحتياط احتياطا استحبابيا، وإنما يكون احتياطا وجوبيا. فلا بد أنه هذا الفرق جدا مهم، لا بد أن يلاحظ أنه موضوع الاحتياط الاستحبابي وموضوع الفتوى واحد. يعني الآن عندما يقول مثلا ولا يجب الترتيب بين الشق الأيمن والشق الأيسر، والأحوط استحبابا الترتيب بينهما، فنلاحظ أنه موضوع الفتوى شنو؟ واحد، لأنه موضوع الفتوى الترتيب بين الشق الأيمن والشق الأيسر. شنو الحكم مالته؟ يعني هذا الموضوع الحكم شنو؟ لا يجب، لا يجب. والاحتياط الاستحبابي الترتيب بين الشق الأيمن والشق الأيسر شنو؟ الأحوط استحبابا فعله، الأحوط فعله، معناها الأحوط استحبابا فعله. فلاحظ أنه موضوع الفتوى وموضوع الاحتياط الاستحبابي واحد، فإذا اختلف الموضوعان، فإذا اختلف الموضوعان فالاحتياط يكون احتياطا وجوبيا. هاي ليش نذكرها؟ لأنه في بعض الأحيان المصنف هكذا لا يذكر الأحوط استحبابا أو الأحوط وجوبا أو الأحوط كذا، لا، يقول والأحوط كذا، بس كلمة الأحوط، بس كلمة الأحوط. فشنو المتبادر؟ القاعدة المعروفة أنه إذا سبقته فتوى أو لحقته فتوى فهذا الاحتياط شو يكون؟ احتياطا استحبابيا، وإلا فهو احتياط وجوبي. نقول هذا الكلام بمجرده يكفي للتمييز؟ لا، ما يكفي للتمييز. ليش؟ لأنه مرات يذكر احتياط وأكو قبل فتوى، ولكن موضوع الاحتياط يختلف عن موضوع الفتوى، فيكون احتياطا وجوبيا. وتارة يذكر الاحتياط ويكون موضوعه نفس موضوع الفتوى، فيكون احتياطا استحبابيا. أنا شرحت هذا مفصلا في الملزمة، فلا بد من الرجوع إليه والتطبيق، لأنه الإشكالات التي تقع في الاحتياطات من أنها وجوبية أو أنها استحبابية شنو؟ تقع بسبب عدم مراعاة هذه الضابطة.
شيخنا، يكون
الاحتياط الاستحبابي نفس الموضوع؟ بالاحتياط الاستحبابي نفس الموضوع الحكم لا أكيد يختلف، لأنه الفتوى تختلف عن الاحتياط الاستحبابي، بس الموضوع نفسه. احنا تركيزنا وين؟ على الموضوع. فاذا اجت فتوى وجاء بعدها احتياط، هذا الاحتياط وجوبي لو استحبابي؟ نقول خليم باوع، موضوع الاحتياط وموضوع الفتوى واحد لو مختلف؟ اذا كان موضوع الاحتياط وموضوع الفتوى واحد فهذا احتياط استحبابي، والا اذا كان مختلف فهذا احتياط وجوبي. واضحة؟ قال واللازم في مورد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم، فالأعلم على التفصيل المتقدم. احنا بعد ذكرنا أنه في المسألة اللي بقالي مسألة 15 قال إذا توقف مجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من فتوى إلى التوقف، طبعا منه ومن يحتاط، يعني شنو يعني متوقف؟ ما أفتى. تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق، يعني شنو وفق ما سبق؟ يعني أنه مع مراعاة الأعلم فالأعلم. فأنا هذا المجتهد اللي أقلده لم يفتي في هذا الموضوع، توقف، وإنما احتاط، احتاط احتياطا وجوبيا. فطبعا إذا توقف واحتاط هذا الاحتياط واضح بعد احتياط وجوبي. ففي هذه الحالة المجتهد يقول لي أنه إما أن تعمل مثلي بالاحتياط أو أن ترجع إلى مجتهد آخر له فتوى في هذا في هذه المسألة. هنا من أرجع أي مجتهد أرجع له؟ قل لا، مو أي مجتهد. شوف منو الأعلم وراي مباشرة، كأنما الأعلمية متسلسلة، أليف يأتي بعده بالأعلمية باء، بعده يأتي جيم. فهنا إذا كانت في هذه المسألة لم يكن لأليف فتوى وكان لباء وجيم فتوى، فما يحق لأنه يروح لمن؟ لجيم، بل أنه يجب عليه أن يرجع لباء، لأنه مع مراعاة الأعلمية، الأعلم فالأعلم. هنا أليف ما عنده فتوى، خب ما ممكن أنه ترجع إلى جيم، لابد ترجع إلى باء تشوفه عنده فتوى بهذه الحالة تشتغل على الفتوى مال باء. إذا ما عنده فتوى ذاك الوقت تروح الجيم. واضح؟ واضح أنه كيفية الرجوع؟ قال: وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له. يعني لأنه المجتهد عنده فتوى بهذه المسألة وذكر احتياطا أيضا، فالأفضل شنو؟ الأفضل العمل بالاحتياط، مو؟ لأنه نقول الاحتياط سبيل النجاة، فهنا الاحتياط حسن، الأفضل أنه تشتغل بالاحتياط الذي